بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الباب 24: باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد. باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد. قال: حدثنا محمد خالف الطريق أي ذهب من طريق ورجع من طريق أخرى. وقوله حدثنا محمد، قال كذا للأكثر غير منسوب، وهذا يسمى مهملا لأنه أهمل بيانه. وفي رواية أبي علي بن السكن قال حدثنا محمد بن سلام، وهو البكندي، وكذا للحفصي، وجزم به الكلاباذي صاحب الرجال البخاري. قال رحمه الله: وفي نسخة من أطراف خلف أنه وجد في حاشية أنه محمد بن مقاتل، وهو المروزي انتهى. قال: وكذا هو في رواية أبي علي بن شبوية، والأول هو المعتمد، أي أنه محمد بن سلام. وكلهم ثقات من مشايخ البخاري، لكن المعتمد في رواية هذا الحديث أنه محمد بن سلام البكندي. قال: وقد رواه عن أبي تميلة أيضا ممن اسمه محمد، محمد بن حميد الرازي. وما حال محمد بن حميد الرازي شيخ ابن جرير؟ ما حاله؟ عند من؟ ضعيف وقد كذب. قال: لكنه خالف في اسم صحابيه كما سيأتي. خالف في اسم صحابيه، يعني هم يقولون جابر، وهو قد خالف في ذلك فذكر اسم الصحابي وجعله عن أبي هريرة، وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: وليس هو ممن خرج عنهم البخاري في صحيحه، أي محمد بن حميد. وأبو تميلة بالمثناه مصغرا بالمثناه تو بالتاء وليس بالثاء، الثاء يقال لها المثلثة، والنون يقال بالنون، والباء يقال لها الموحدة، والتاء المثنى، والمثنى إما مثناه من فوق يعني التاء، ومن تحت يعني الياء. المثنى التحتية يعني الياء، والمثنى الفوقية يعني التاء، أن النقطتين فوق. قال مروزي: قيل إن البخاري ذكره في الضعفاء، لكن لم يوجد ذلك في التصنيف المذكور. قاله الذهبي. ثم إنه لم ينفرد به كما سيأتي. فإذا أبو تميلة اسمه يحيى بن واضح. قال: نعم، تفرد به شيخه فليح، وهو مضعف عند ابن معين والنسائي وأبي داود، ووثقه آخرون، فحديثه من قبيل الحسن. قوله في فليح بن سليمان الذي سيأتي اختلف الحفاظ فيه، فمنهم من ضعفه ومنهم من وثقه. وطريقة الحافظ بن حجر كما يرشد إليه هذا النص وكما هو عمله في تقريب التهذيب، أنه إذا اختلف أئمة الجرح والتعديل في راو بين مضعف وموثق أنه يتوسط في ذلك، فيحمل التوثيق على الاحتجاج ويحمل التضعيف على أنه ليس كغيره من الثقات الأثبات الحفاظ، فيجعل حديثه من قبيل الحسن، فكأنه جمع بين الأقوال وأصلح بين أئمة الجرح والتعديل في هذا الراوي، فلم يأخذ بقول من وثق فقال ثقة، ولم يأخذ بقول من ضعف فقال ضعيف، وإنما وافق بين الأقوال، فأنزل الراوي عن الأوثقية ورفعه عن الضعف، فجعله صدوقا وجعل حديثه من قبيل الحسن. وهذه طريقة جيدة فيما إذا كان الجرح غير مفسر، كان يقول الرواة ضعيف، أو يقول يهم، أو يقول الشيخ الإمام المجرح يقول ضعيف، أو يقول في حفظه شيء، أو يقول نعم ليس بضابط، أو نحو ذلك من الكلام. فأما إذا جرحه جرحا مفسرا فقال كذاب، أو قال متهم، أو كذلك قال نحو ذلك من الكلام الذي هو جرح مفسر، ففي هذا الحال يقدم الجرح المفسر على التعديل المجمل، الجرح المفسر مقدم على التعديل المجمل، إلا في حالات مستثناة. قال الحافظ رحمه الله: نعم، تفرد به شيخه فليح وهو مضعف عند ابن معين والنسائي وأبي داود، ووثقه آخرون، فحديثه من قبيل الحسن، لكن له شواهد من حديث ابن عمر وسعد القرض وأبي رافع وعثمان بن عبيد الله التيمي وغيرهم يعضد بعضها بعضا، فعلى هذا هو من القسم الثاني من قسمي الصحيح، من القسم الثاني من قسمي الصحيح. ما هو القسم الثاني من قسمي الصحيح؟ الصحيح لغيره، حسن لذاته اعتضد بروايات جعلته من قبيل الصحيح لغيره، فإن هذا السند وهو الذي ذكره البخاري قال حدثنا محمد وهو ابن سلام البيكندي على المعتمد قال أخبرنا أبو تميلة يحيى بن واضح وهو محتج به عن فليح بن سليمان وهو حسن الحديث عن سعيد بن الحارث وهو ابن أبي سعيد بن المعلى الأنصاري جده صحابي عن جابر وهو أنصاري أيضا جابر بن عبد الله. هذا السند في سنده رجل يحسن حديثه وهو فليح، فإذا هو حسن لذاته، له شواهد تعضده عن أكثر من 4 الصحابة، فارتقى إلى الصحيح لغيره. وهذا فيه أن صاحبي الصحيح لا يشترط في الحديث المدخل في كتابيهما أن يكون صحيحا لذاته، فقد يكون حسنا لذاته وقد يكون صحيحا لغيره. قال: تابعه يونس بن محمد عن فليح، وحديث جابر أصح. طيب نقرأ المتن. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد، كان هذه تامة، ويوم فاعل، كانت تامة تحتاج إلى فاعل. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، خالف الطريق. تابعه يونس بن محمد عن فليح، وحديث جابر أصح. زاد في نسخة: تابعه يونس بن محمد عن فليح عن أبي هريرة، فجعله من حديث من؟ من حديث أبي هريرة. ولهذا قال: وحديث جابر أصح. قال الحافظ رحمه الله: قوله إذا كان يوم عيد خالف الطريق، قال: كان تامة، أي إذا وقع يوم عيد، إذا حصل يوم عيد، إذا حدث يوم عيد خالف الطريق. قال الحريري رحمه الله: وإن تقل يا قوم قد كان المطر فلست تحتاج لها إلى خبر، أي تكون تامة لا تحتاج إلى خبر. وهكذا يصنع كل من نفث بها إذا جاءت ومعناها حدث. قال رحمه الله: وفي رواية الإسماعيلي: كان إذا خرج إلى العيد رجع من الطريق من غير الطريق الذي ذهب فيه. قال الترمذي: وأخذ بهذا بعض أهل العلم فاستحبه للإمام، وبه يقول الشافعي انتهى، استحبوه للإمام. والأصل في أفعال الإمام أن يقتدى بها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالأصل الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإذا جاء الإنسان إلى مصلى العيد أو إلى مكان صلاة العيد من طريق فيستحب له أن يرجع من طريق أخرى. وهذا عام في الرجال والنساء، في الإمام وغير الإمام، إذا تيسر ذلك. فإن لم يتيسر فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يفعل بما تيسر له. مثال ذلك أن تكون الطريق التي تخرج من القرية إلى مكان المصلى طريق واحدة بين أشجار أو بين مزارع أو بين كذلك بناء، ما معهم إلا هذه الطريق، فيرجع منها. وإذا تعذر في بعض الطريق وأمكن في بعض آخر خالف في الطريق التي تمكنه، فاتقوا الله ما استطعتم. قال: والذي في الأم، إيش قلنا في الأم؟ اسم كتاب لمن؟ للشافعي رحمه الله. قال: والذي في الأم أنه يستحب للإمام والمأموم، وبه قال أكثر الشافعية، وهذا هو الصواب. وقال الرافعي، أي من الشافعية: لم يتعرض في الوجيز إلا للإمام، أي في كتب الشافعية، الوجيز من كتبهم. قال: وبالتعميم، أي أنه للإمام والمأموم، قال أكثر أهل العلم، ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه عام. ومنهم من قال: إن علم المعنى وبقيت العلة بقي الحكم، وإلا انتفى بانتفائها، وإن لم يعلم المعنى بقي الاقتداء. أي ما الحكمة؟ المعنى أي الحكمة من مخالفة الطريق. ما هي الحكمة؟ والجواب: سواء علمنا الحكمة أم لم نعلمها، فإن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم مطلوب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وما هي الحكمة؟ سيأتي الكلام عليها. وقال الأكثر: يبقى الحكم ولو انتفت العلة للاقتداء، كما في الرملي وغيره. نعم، الحكم باق سواء علمنا الحكمة أم لم نعلم. قال: وقد اختلف في معنى ذلك على أقوال كثيرة، اجتمع لي منها أكثر من 20. اجتمع لي منها أكثر من 20، أي ما هي الحكمة خالف بين الطريق؟ هل هي لإظهار الشعيرة؟ هل هي لتكثير الحسنات ومواطن الشهادة، لأن الأرض تشهد على من يمشي فيها إلى طاعة أو يرجع منها إلى طاعة، أو هي للمرور على أكثر قدر من المسلمين يسلم عليهم في يوم عيد وسرور، أم ماذا؟ قال: أكثر من 20. وقد لخصتها وبينت الواهية منها. هذا الكتاب كتاب مختصر مفيد، ملخص. رحمه الله وقاتل الله من يقول إن مثل هذا الكتاب يحرق، ومثل كتب النووي تحرق. قال بعض أهل العلم: لولا ما جاء عن النهي عن التحريق لكان من قال بتحريق هذين الكتابين أولى بالتحريق، زجرا له عن مثل هذه المقالة الفاسدة. نعم، وقع للحافظ ابن حجر أغلاط، ولا سيما فيما يتعلق بتأثره بالأشاعرة في بعض مسائل الصفات. نبه أهل العلم على تلك الأغلاط وحذروا منها، وبقي الكتاب ديوانا من دواوين الإسلام، بل من الدواوين العظام، وهو أحسن شرح، إن لم يكن أحسن شرح فهو من أحسن الشروح لصحيح البخاري، تلخيصا واختصارا وإفادة. فرحمه الله رحمة واسعة. وقيل للشوكاني رحمه الله: ألا شرحت صحيح البخاري؟ ألا شرحت صحيح البخاري؟ فقال: لا هجرة بعد الفتح. معناه إذا جئنا نحن بعد فتح الباري ما نظن أننا سنأتي بمثل ما أتى به ابن حجر. قال: وقد لخصتها وبينت الواهية منها. الآن يا إخوة، طريقة المتأخرين التشعبية في نثر الكلام وتكثيره، تكثير الصفحات، وكذلك البسط الذي يصل إلى درجة الإملال، ملل. هذه الصفحة، لو أن هذا الحديث، الباب هذا فقط الذي هو عندنا صفحة وبضعة أسطر، ورقة وبضعة أسطر، لو أن معاصرا أخرج هذه الورقة فقط مع هذه الأسطر التي هي نحو 10 أسطر زيادة على ورقة، لأخرجه في رسالة ربما أكثر من قريب 100 ورقة. يبسط ويقدم وينفش ويزيد ويمد ويبسط. طيب، وبعض هذه الرسائل التي تخرج من المعاصرين تكون الثمرة فيها قليلة، ويكثرها أينفشها نفشا. تعرفون شعر البنات؟ الحلوى هذا حق الأطفال، يشتريه الطفل وهو ملء اليدين، يظن أنه على شيء، فإذا فعل به هكذا بيده ضاع. طيب، فهذا مثل بعض الرسائل، مثل شعر البنات هذا، الحلوى هذه المنفوشة منفوخة، وإذا ضممتها ما تأتي قدر أنملة أنملة، وحين تراها ككرة بين يديك. فعلم المتقدمين فيه بركة كثيرة. فالبسط والتوضيح إذا كان على قدره، توضيح بقدره باختصار وبمراعاة، نعم، وإفادة، حبذا ذاك. أما إذا كان لتكثير الصفحات فهذا يذهب بالجهد والمال، ويكون قد شق على غيره. وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن فيه إثم، ولا سيما من أصحاب الكمبيوترات الحاسوب الذي عندهم نسخ ولصق، نسخ ولصق، نعم، لا يعتني بالفوائد. ربما الرسالة التي أخرجها ما قرأها، إنما فقط ينظر هكذا في كتاب، وإذا هذه القطعة تتعلق ببحثه، ظلل عليها نسخ خبز لصق لصق، واحدة فوق أخرى، واحدة فوق أخرى، واحدة فوق أخرى، خرج رسالة. لو سألته عن مسألة من كتابه ورسالته يقول لك ما أدري، هذه شكلها ما قد مرت بي، وقد أخرجها قبل شهر. فالأولون كانوا يكتبون ويجمعون ليتفقهوا ويتعلموا، والمتأخرون فيهم وفيهم. قال رحمه الله: وقد رخصتها وبينت الواهية منها. قال القاضي عبد الوهاب المالكي: قال: ذكر في ذلك فوائد، بعضها قريب وأكثرها دعاوى فارغة، انتهى. وهذا أيضا يفيدنا فائدة، أن الباحث ليست مهمته مجرد التجميع، يجمع يجمع يجمع، بل تقميش وتفتيش، تقميش وتفتيش. ولهذا قال عبد الوهاب المالكي: بعضها قريب وأكثرها دعاوى فارغة. قال الحافظ ابن حجر: فمن ذلك أنه فعل ذلك ليشهد له الطريقان، أي يوم القيامة، وقيل سكانهما من الجن والإنس، ليشهد له سكانهما من الجن والإنس، وقيل ليسوي بينهما في مزية الفضل بمروره، أو في التبرك به، أو ليشم رائحة المسك من الطريق التي يمر بها، لأنه كان معروفا بذلك، وقيل لأن طريقه للمصلى كانت على اليمين، فلو رجع منها لرجع عن جهة الشمال فرجع من غيرها، وهذا يحتاج إلى دليل، وقيل لإظهار شعار الإسلام فيهما، وقيل لإظهار ذكر الله، وقيل ليغيظ المنافقين أو اليهود، وقيل ليرهبهم بكثرة من معه، ورجحه ابن بطال، وقيل حذرا من كيد الطائفتين، أي اليهود والمنافقين أو إحداهما، وفيه نظر، لأنه لو كان كذلك لم يكرره قاله ابن التين، وتعقب بأنه لا يلزم من مواظبته على مخالفة طريق المواظبة على طريق منها معين. لكن في رواية الشافعي من طريق المطلب بن عبد الله بن حنطب مرسلا أنه صلى الله عليه وسلم كان يغدو يوم العيد إلى المصلى من الطريق الأعظم ويرجع من الطريق الأخرى، وهذا لو ثبت لقوى بحث ابن التين. وقيل فعل ذلك ليعمهم في السرور به أو التبرك بمروره وبرؤيته والانتفاع به في قضاء حوائجهم في الاستفتاء أو التعلم والاقتداء والاسترشاد أو الصدقة أو السلام عليهم وغير ذلك. وقيل ليزور أقاربه الأحياء والأموات، وقيل ليصل رحمه، وقيل ليتفاءل بتغير الحال إلى المغفرة والرضا، وقيل كان في ذهابه يتصدق فإذا رجع لم يبق معه شيء فيرجع في طريق أخرى لئلا يرد من يسأله، وهذا ضعيف جدا مع احتياجه إلى الدليل. وقيل فعل ذلك لتخفيف الزحام، وهذا رجحه الشيخ أبو حامد وأيده المحب الطبري بما رواه البيهقي من حديث ابن عمر فقال فيه ليسع الناس. ليس معناها الزحام، قد يكون ليسع الناس أي ليسوي بينهم وليوزع كذلك المرور عليهم. وتعقب بأنه ضعيف وبأن قوله ليسع الناس يحتمل أن يفسر ببركته وفضله، وهذا الذي رجحه ابن التين. وقيل كانت طريقه التي يتوجه منها أبعد من التي يرجع فيها، فأراد تكثير الأجر بتكثير الخطى في الذهاب، وأما في الرجوع فليسرع إلى منزله، وهذا اختيار الرافعي. أين الدليل؟ قال وتعقب بأنه يحتاج إلى دليل، وبأن أجر الخطى يكون في الرجوع أيضا كما ثبت في حديث أبي بن كعب عند الترمذي وغيره، بل من يصحح قال كما ثبت في حديث أبي بن كعب عند الترمذي. أين هو؟ في مسلم. ما هو حديث أبي بن كعب؟ أن رجلا كان أبعد الناس بيتا، قال لا أعلم أحدا أبعد منه بيتا، وكانت لا تخطئه صلاة، كل صلاته موجود في الصف، فقلت له لو اتخذت لك حمارا تركبه في الظلماء والرمضاء. ايش معنى الرمضاء يا أحمد؟ في الظلماء يعني في الظلام، مغرب عشاء، عند رجوعك المغرب وعند مجيئك للعشاء عند ذهابك إلى الفجر ظلماء، والرمضاء شدة الحر الظهر والعصر. قال له لو اتخذت لك حمارا، أي اشتري لك حمارا أو انظر لك حمارا تكون تأتي به إلى الصلاة ترجع مواصلات. فقال ما أحب أن بيتي مطنب أي مربط ببيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني لأرجو أن يكتب الله لي ممشاي إذا ذهبت إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله، ذهاب وإياب. قال فلو عكس، فهذا يقال فيه عند الترمذي، يقال بل الحديث في مسلم. قال فلو عكس ما قال لكان له اتجاه، ويكون سلوك الطريق القريب للمبادرة إلى فعل الطاعة وإدراك فضيلة أول الوقت. وقيل لأن الملائكة تقف في الطرقات فأراد أن يشهد له فريقان منهم. وقال ابن أبي جمرة هو في معنى قول يعقوب لبنيه لا تدخلوا من باب واحد، فأشار إلى أنه فعل ذلك حذر إصابة العين. وأشار صاحب الهدي إلى أنه فعل ذلك لجميع ما ذكر من الأشياء المحتملة القريبة، والله أعلم، المحتملة القريبة دون البعيدة. والمحتملة القريبة أولا إظهار السرور وإظهار الشعيرة وتكثير الخطى، تكثير إيش؟ تكثير ماذا؟ الخطى في الذهاب والإياب، كتابة أيضا الأجر في الذهاب والإياب، وهكذا أيضا لتوزيع المرور على بيوتات المسلمين إن كان هناك بيوت في طريقه، يأتي من طريق ويرجع من طريق أخرى، سلم على من لم يكن، وهكذا أشياء من هذه القريبة يحتمل أنها للمعاني كلها. قال رحمه الله، قال الحافظ عند قوله تابعه يونس بن محمد عن فليح، يعني هنا إشكال، كيف يقال تابعه مع أنه خالفه ليس تابعه؟ يونس بن محمد يقول عن أبي هريرة، ويحيى بن واضح يقول عن جابر، فقال تابعه يونس عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة، كان حقه أن يقال خالفه يونس فقال عن أبي هريرة. قال الحافظ أزال هذا الإشكال أبو نعيم في المستخرج فقال خرجه البخاري عن محمد عن أبي تميلة، وقال تابعه يونس بن محمد عن فليح، وقال محمد بن الصلت عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة، وحديث جابر أصح. يعني في الواضح الآن، يعني معناه هناك سقط، هناك سقط. والمعنى أن الكلام هكذا، تابعه يونس بن محمد عن فليح، يعني أبو تميلة ويونس بن محمد كلاهما رواه عن فليح عن سعيد عن جابر، ما فيه إشكال. ثم قال ورواه محمد بن الصلت عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة، وحديث جابر أصح. فإذا ذكر حديث أبي تميلة وذكر متابعا لأبي تميلة وهو يونس، وذكر مخالفا لهما وهو محمد بن الصلت، ثم قال وحديث جابر أي من المتابعتين أصح. طيب، ذكر الحافظ أيضا بعض الاختلافات في هذا، قال في آخر البحث والذي يغلب على الظن أن الاختلاف فيه من فليح، فليح الاختلاف فيه من فليح، فلعل شيخه وهو سعيد ابن الحارث سمعه من جابر ومن أبي هريرة، أي فكان تارة يرويه عن جابر وتارة عن أبي هريرة. قال ويقوي ذلك اختلاف اللفظين، أما حديث جابر فقد سمعته، وأما حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، حديث أبي هريرة لم يذكره أو ما أرى. طيب، قال الحافظ وقد رجح البخاري أنه عن جابر، وخالفه أبو مسعود والبيهقي فرجح أنه عن أبي هريرة، ولم يظهر لي في ذلك ترجيح والله أعلم. البخاري قال حديث جابر أصح، والبيهقي وأبو مسعود قالوا حديث أبي هريرة أصح. إذن هذا الحديث مختلف فيه، هل هو مروي عن أبي هريرة أو مروي عن جابر؟ فالبخاري يرجح أنه عن جابر، والبيهقي وأبو مسعود يرجحان أنه عن أبي هريرة. هل هذا من المضطرب؟ عند من هذا السؤال؟ هل هذا من المضطرب يا عبد الباري؟ لماذا؟ ليس من المضطرب. لماذا ليس من المضطرب؟ لماذا لا نقول اضطرب فيه فليح؟ فليح، ما هي شروط المضطرب؟ تكافؤ الطرق، الطرق متكافئة، والأوجه اختلاف الأوجه، الأوجه مختلفة موجودة، ذاك عن جابر وذاك عن أبي هريرة، أنه ألا يمكن الجمع ولا الترجيح. وهنا ماذا، ما هي طريقة البخاري؟ رجح، رجح البخاري، رجح. إذا رجح معناه أنه ما هو مضطرب، اختار طريقا رجحها على غيرها، إذن ليس هو مضطرب، ليس هو بمضطرب عند البخاري، لأنه رجح إحدى الطريقين. والحافظ يشير إلى أنه يحتمل أن يكون روي على الوجهين، وهذا جمع، فليس إذن هو بمضطرب، سواء قلنا روي على الوجهين كما مال إليه الحافظ ابن حجر، أو قلنا إنه رجحت إحدى الطريقين فليس هو من المضطرب لأن الشرط الثالث مفقود. طيب، المؤذن يؤذن، اكتفي بهذا في درس اليوم، المؤذن يؤذن.